بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، واكسبنا علما نافعا صالحا طيبا مباركا يقربنا إليك. اللهم اجمع قلوبنا على هداك، واجعل اللهم عملنا في رضاك. أيها الإخوة الكرام، في بداية هذا اللقاء الطيب أحب أن أشكر الإخوة الكرام أهل الفضل الذين أعدوا لهذا اللقاء وتكلفوا الإعداد له، جزاهم الله خيرا، في مكتب التعاون بشمال غرب مكة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد والثواب على الجهود التي يقومون بها. التربية العقلية للأطفال، وقد جعلت الموضوع في ثلاثة أقسام. أولا مفاهيم حول التربية العقلية، ثانيا وسائل التربية العقلية للأطفال، ثالثا معوقات التربية العقلية للأطفال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لعرض الموضوع على الوجه الذي يرضيه. وأولا مفاهيم حول التربية العقلية للأطفال. أيها الإخوة، الإسلام يهتم بالفرد وتنميته من جميع جوانب شخصيته. فالشخصية الإنسانية ليست ناحية عقلية فقط، وليست ناحية جسمية فقط، وليست أيضا اجتماعية أو إيمانية، وإنما هي شخصية متكاملة فيها الجانب الإيماني الذي يحتاج إلى التغذية الروحية، وفيه الجانب الذي يحتاج إلى التربية الأخلاقية، وفيه الجانب الاجتماعي والجسمي، وكذلك العقلي الذي اجتمعنا هذه الليلة للحديث عنه. والتركيز على جانب واحد من جوانب الشخصية يشوه شخصية الإنسان ويجعله ينمو نموا غير متوازن. فأنت على سبيل المثال لو أخذت شخصا من الناس وربيته جسميا من جانب واحد، يعني ألزمته أن ينشط جانبه الأيمن جسميا وأن يهمل جانبه الأيسر، فاشتغل بالرياضة وحمل الأثقال في جانبه الأيمن، يده اليمنى ورجله اليمنى، وأهمل الجانب الأيسر من بدنه، فبعد سنة أو سنتين كيف يكون شكل هذا الإنسان؟ لابد أن يكون شكله مضحكا، يتضخم عنده الجانب الأيمن من جسمه، يده اليمنى ساعده، عضلاته اليمنى، في الوقت الذي تبقى عضلاته في الجانب الأيسر كما هي. فإذا جاء يفصل ثوبا فإنما يضخم جانبه الأيمن ويرقق جانبه الأيسر. هذا الشخص عندما ننظر إليه يكون شكله مضحك وشكله غريب، في حين أننا لا نضحك على شخص ربى جسمه كله وأصبح يعني كاملا في القوة البدنية، في حين أنه أهمل جانبه الإيماني أو أهمل جانبه الأخلاقي أو أهمل جانبه الاجتماعي. ولا نضحك على ذلك، وإنما نضحك على الأول، في حين أن كلا الجانبين مضحك. من نمى جانبه الأيمن وأهمل الأيسر فهو مضحك، وكذلك من نمى جانبه الأخلاقي وأهمل جسمه فهو مضحك، وكذلك من نمى جانبه الجسمي وأنهى وأهمل الأخلاقي أو الإيماني فهو أيضا مضحك. ولكن لاعتيادنا على الإخفاق في كثير من الجوانب شخصية الإنسان جعلتنا نتقبل كثير من هذه الثواقب الأخلاقية ولا ننكرها. أيها الإخوة، التعليم جزء من التربية العقلية، ولا يغني أبدا التعليم عن التربية. ولهذا يقولون أن التعليم إذا ذكر وحده فإن التربية تدخل في معناه، وإذا ذكرت التربية وحدها أيضا دخل التعليم في معناها. أما إذا ذكرت التربية وذكر معها أيضا التعليم فإن كل منهما يعطي معنى مختلفا. فالتربية تعطي المعنى الشامل والكامل لشخصية الإنسان أنه يتربى من كل جانب، أما التعليم عندما يذكر مع التربية فإنما يقصد به الجانب العقلي فقط. نقول هل التعليم يغني عن التربية العقلية؟ التعليم كما هو واقعه اليوم هو إيصال المعلومة إلى عقل الإنسان، تزوير المعلومة، إعدادها بالطريقة الصحيحة لتصل إلى عقل الإنسان. وهنا إلى هذه المرحلة يعتبر من استطاع أن يوصل المعلومة إلى عقل الإنسان أو عقل التلميذ أو عقل الطالب المتعلم فنعتبره قد نجح في التربية. أما بعد ذلك هل مارس هذه المعلومة؟ هل اقتنع بها في قلبه؟ هل أصبح لهذه المعلومة واقع في حياته؟ هذه قضية أخرى لا نناقشها في التربية. أيها الإخوة، إن وجود المعلومة في العقل في ذهن الإنسان لا تغني شيئا إذا لم تنزل هذه المعلومة من ذهنه إلى قلبه، والمسافة ما بين عقل الإنسان إلى قلبه هي أطول مسافة في الدنيا، وإن كانت في الحقيقة لا تتجاوز السنتيمترات ولكنها في الحقيقة أطول مسافة في الدنيا. فكم منا بل كم من الناس في الدنيا عنده قناعات عقلية صحيحة وصل إليها ولكنه ما مارسها ولا أعلنها ولا رضي بها. كثير من الناس مقتنع تماما أن التدخين مضر وأنه لا بد أن يؤثر على صحته سلبا، ومع هذا يدخن. فالقناعة العقلية موجودة، ولكن القناعة القلبية أي نزول هذه المعلومة من كونها ذهنية إلى القلب لم تصل بعد. إذا وصلت إلى القلب فإن القلب كما هو معلوم هو ملك الأعضاء، كل جوارح الإنسان بعد ذلك تنطلق بناء على ما في القلب لا بناء على ما في العقل. بل وكم من الناس آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأيقن بذلك، ولكنه ما استطاع أن يصل بهذه القناعة إلى قلبه فيعلن ذلك وتنظم جوارحه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. اهتم الإسلام أيها الإخوة بالعقل لأنه مناط التكليف، والعقل هو الميزة الكبرى بين الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان، فقد ميزه سبحانه وتعالى بهذا العقل، فهو مناط التكليف. إذا زال العقل زال معه التكليف. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين لم يستعملوا عقولهم في مرضاة الله عز وجل والانصياع لأوامره والانضباط بأحكامه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ألم يكن لهم عقول يبنون بها الطائرات والسيارات ويبنون بها هذه العمائر ويعملون بها هذه العلوم المختلفة؟ لديهم هذه العقول ولكنهم لم يستعملوها في الهداية، لهذا اعتبرت عقولهم كأنها لا شيء لا تخدمهم في شيء. ويقول أيضا سبحانه وتعالى موبخا الكفار في كونهم أيضا لم يستخدموا عقولهم في الهداية، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ لم يستفيدوا من هذه العقول التي في صدورهم لينساقوا بها إلى الخير والاستقامة. والقرآن الكريم عندما يتحدث عن العقل لا يتحدث عن العقل على أنه جهاز في رأس الإنسان، وإنما يستخدم كلمة العقل في السلوك، يعقلون، يتفكرون، يفقهون، تعقلون، وهكذا في الممارسة العملية لهذا العقل. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يعرف من خلال آياته، آياته التي بثها في الكون والتي أنزلها وحيا على رسله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذه الآيات سواء التي كانت منزلة أو المبثوثة في الكون هذه لا يمكن أن تدرك إلا بالعقل، لا يمكن أن تدرك وتعرف ويعرف صاحبها سبحانه وتعالى إلا من خلال العقل. فالعقل هو المرشد بعد الوحي إلى الله عز وجل. القدرات العقلية عند الإنسان كثير منها ينتقل من خلال الوراثة، فالذكاء وإن كان هو خلاف بين رجال التربية جزء كبير منه ينتقل عن طريق الوراثة، فالصفات العقلية الحسنة أو القبيحة كثيرا ما تنتقل عن طريق الوراثة. لهذا ينصح الراغب في الزواج أن يختار لنطفته الأسرة الصالحة والمنبت الحسن والأسرة التي يتفوق فيها أصحابها عقليا، فهذا يخدمه ويخدم أبنائه في المستقبل. وأختم كلامي في هذه الفقرة بكلام لابن القيم عليه رحمة الله يرشد فيها إلى التعليم وإلى التربية العقلية للأطفال، فيقول محذرا الآباء ومنبها لهم، يقول رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم. فكذلك الأب الذي يهمل أولاده صغارا فلا يعلمهم ما ينفعهم ويعود عليهم بالخير، فإنما يسيء إليهم إساءة عظيمة، وسوف تنعكس هذه الإساءة على أنفسهم من جهة وعلى آبائهم من جهة أخرى. ولهذا كثير من الآباء يتعجبون لماذا لا يسلك أولادنا المسلك الحسن، لماذا أولادنا ليس فيهم ذلك البر المطلوب، وينسى أنه قد عقهم قبل أن يمارسوا العقوق معه. ثانيا، وسائل التربية العقلية للأطفال. ويمكن ممارسة التربية العقلية مع الأطفال من خلال العديد من هذه الوسائل، وقد اخترت بعضها هنا وأرجو أن تكون موفقة الاختيار. 1. استغلال ذكاء الطفل. استغلال ذكاء الطفل، والذكاء مرتبط بالناحية العقلية، وهو سرعة الفهم عند سماع القول. الذكاء له تعريف كثيرة، ولكن الذي ملت إليه ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله بأنه سرعة الفهم عند سماع القول. فالذكي هو الذي أوتي قدرة على الفهم مباشرة، ما أن تقول له الكلمة أو تسأله السؤال إلا وينقدح في ذهنه الإجابة، تنقدح في ذهنه الإجابة الصحيحة. كثيرا ما يرجع الذكاء أيها الإخوة إلى الوراثة، فالطفل يرث من والديه ومن أجداده ومن أسرته ومن أسلافه كثيرا من الصفات، ومن هذه الصفات التي يرثها الذكاء. ولكن ما قيمة الذكاء أيها الإخوة إذا لم يجد هذا الذكاء فرصة للممارسة، إذا لم يجد البيئة الصالحة لتنميته؟ فإنه لا يخدم شيئا. فلو قدر أن طفلا منحه الله عز وجل عن طريق الوراثة ذكاء فائقا جدا، ولكن منعه أبوه من أن يذهب إلى التعليم وحجره عنده مثلا في قريته بعيدا عن المدارس، هل هذا ينمو ذكاؤه؟ لا ينمو ذكاؤه، في حين أن قريبا له قد يكون له من الذكاء نصف ما عند هذا، فدفعه أبوه نحو التعليم والتعلم والقراءة وحلقات حفظ القرآن، فينمو ذكاؤه أكثر بكثير مما ينمو ذكاء الأول. فالبيئة ضرورية مع ما تمدنا به الوراثة بأمر الله عز وجل من الملكات الحسنة. الذكاء في السنتين الأولتين من عمر الطفل ينمو نموا سريعا جدا، لهذا تجد الطفل في الشهور الأولى لا يفقه شيئا، وما أن تمضي السنتان حتى به يتكلم كلمات طويلة ويدرك ما يجري حوله، فهذا نمو سريع للذكاء يحتاج منا إلى استغلال وإلى توجيه بقدر المستطاع. ويمكن استغلال ذكاء الطفل في الفترة الأولى من عمره في السنوات الأولى من عمره قبل البلوغ في قضايا كثيرة جدا تعطيه ثقة في نفسه من جهة وتنمي عقله من جهة أخرى. فمثلا لو كلف الطفل بشراء بعض الحاجيات للبيت، الأب في أول أيامه يخرج بطفله إلى السوق فيريه كيف يشتري هذا وكيف يبتاع ذلك وكيف يحاسب البائع ونحو ذلك، فالطفل يتدرب على ذلك وبعد زمن فإنه يشتري، وهذا فيه تنمية لعقله. وللأسف بعض الأطفال بل بعض الشباب قد يدخل سن البلوغ ويتجاوز ذلك بل ويتجاوز المرحلة الجامعية وهو لا يعرف أن يشتري شيئا، وهذا ضعف لا بد يؤثر عليه في نفسه وفي عقله. يمكن للأب أن يكلف ابنه ترتيب المكتبة، ابن العاشرة يجيد القراءة ويستطيع أن ينظم، فلو كلفه تنظيم المكتبة وترتيب كتبه وتنسيقها فهذا أيضا فيه فائدة وتنمية لعقله. استقبال الضيوف، يمكن أن يكلف الأب ابنه في بعض الأحيان حتى وإن كان الأب موجودا في البيت، فإنه يكلف ابنه أحيانا أن يستقبل الضيف، فاستقبال الضيف أيضا فيه تشجيع لهذا الطفل وفيه تنمية لعقله في كونه يواجه الناس. فالحياء إذا زاد عن حده فإنه يكون سيئا، ولذلك نسميه أحيانا ليس بالحياء ونسميه الخجل، فهذا يضعف العقل ويذهب كثيرا من نوره. ربما أيضا قد يستنكر بعض الآباء أن يكلف الابن تسخين السيارة، ابن العاشرة، ابن الحادي عشر، الثاني عشر، إن كان عاقلا ومنضبطا في سلوكه يمكن الأب أن يأمره أن يسخن السيارة في الصباح الباكر، خاصة في فترات الصيف أو كان في بعض المناطق الباردة، فقد يستهلك تسخين السيارة في الصباح نحو من 15 دقيقة ونحو ذلك. ولو كلف الصغير بهذا فإن في هذا ثقة في نفسه وتنمية لعقله. حل المشكلات، بعض الأحيان تحصل مشكلة في البيت، سواء كانت مشكلة من الأمور الإدارية أو الفنية أو الكهربائية أو حتى المشكلات الأسرية التي لو اطلع عليها الطفل لا تضره. ما الذي يمنع أن يعرض الأب أو الأم تعرض شيء من هذه المشكلات على الصغير في سن العاشرة أو ما بعدها، لعله ينقدح ذهنه عن شيء أنت لم تصل إليه؟ ولهذا يقول ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، يقول للصغار رافعا من هممهم، يقول: لا تحتقروا أنفسكم، لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، يعني لصغر أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل، المشكلة الكبيرة، دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم، يتبع حدة عقولهم. فقد ينقبح في ذهن الشاب أو الصغير مسألة أنت يعني بعيد عنها. النقطة الثانية، استغلال قدرة الطفل على الحفظ، استغلال قدرة الطفل على الحفظ. يقول ابن خلدون عليه رحمة الله: التعليم في الصغر أشد رسوخا، التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، وهو أصل لما بعده، أي أن تعليمه في الصغر خاصة المتون المهمة وأعظمها القرآن الكريم، فهذه أصل للتعليم بعد ذلك. وأعظم هذا وأعظم أنواع المتون على الإطلاق هو القرآن الكريم، القرآن الكريم المنزل من عند الله عز وجل، هذا هو أفضل ما يحفظه الطفل في أول حياته، وهو ميسر لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه. ويبدأ الحفظ منذ الخامسة، كثير من السلف بدأ حفظه من الخامسة، وينتهي الحفظ عند تشتت ذهن الطفل عند مرحلة البلوغ، وغالبا ما يتشتت مع الخامسة عشرة، فلا يحفظ بعد ذلك إلا من له همة عالية. فالفترة ما بين الخامسة إلى الخامسة عشرة هي فترة الحفظ، فليجتهد الآباء في ذلك. ومن قدم حفظ أبنائه عن الخامسة هذا لا يكون إلا مع الأذكياء، من لهم فرط ذكاء عند بعض الأطفال فلا بأس أن يعينه على ذلك. وكذلك حفظ بعض متون السنة، كثير من الآباء يهتم بالقرآن ويسعى في حفظ ابنه لكتاب الله عز وجل، ولا شك أن هذا خير كثير، ولكن كثير منا يهمل حفظ السنة، والسنة وحي من عند الله عز وجل كالقرآن، وإنما الفرق بينهما في كون أن القرآن يتلى وأن السنة لا تتلى، وكلاهما وحي من عند الله عز وجل. فلو وجه الأب أبناءه ليحفظون شيئا من القرآن ففي هذا خير كثير. ولهذا يقول إبراهيم بن أدهم لولده: أي بني أطلب الحديث، أي بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا يعني حفظته، كلما سمعت حديثا فلك درهم. قال: فطلبت الحديث على هذا. يعني بدأ بعض العلماء يطلبون الحديث بناء على توجيه آبائهم فيحفظون حديثا حديثا، فيعطيهم الأب تشجيعا لهم درهما على كل حديث، فبدأوا بالنقود وانتهوا بالعلم والفضل والمكانة العالية. أيضا يضاف إلى ذلك حفظ شيء من الشعر، الشعر الحسن الذي فيه الحماسة وفيه الكلمات الصالحة وفيه الخير وفيه الإثارة على أعمال البر، فهذا لا بأس به بعد السنة وبعد القرآن. وأيضا حفظ بعض الأمثال النافعة التي فيها يعني المعاني الطيبة والإثارة إلى الأعمال الصالحة، فهذا لا بأس به أيضا. وأيضا يضاف إلى ذلك حفظ بعض كلمات السلف، ككلمات لعمر بن الخطاب أو لعبد الله بن مسعود، وهؤلاء الحكماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم كلام جميل، فلو حفظه الطفل ففيه خير كثير. النقطة الثالثة: استغلال أسلوب التلقين المباشر. استغلال أسلوب التلقين المباشر. التلقين أيها الإخوة أيضا ضروري. نعم، كثير منا قد يقول التلقين لا فائدة منه في مرحلة الصغر. لا، التلقين فيه فائدة وفيه خير، ولولا الفائدة التي فيه ما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نفتح على صبياننا بلا إله إلا الله، بل لو لم يكن فيه فائدة لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأخبار بالأذان في أذن المولود في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. فكل ذلك إشارات إلى أن هذا التلقين مطلوب في هذه المرحلة. وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله. يعني عندما يبدأ الطفل يتكلم ويحسن الكلام، فأفضل ما يتعود عليه في أول كلامه أن يقول لا إله إلا الله. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن السلف رحمهم الله كانوا يبدأون مع صبيانهم يعلمونهم لا إله إلا الله، ما أن يبدأ أحدهم يفصح يتكلم ببعض الكلام حتى يلقنونه لا إله إلا الله. وهذا التلقين أيها الإخوة في الحقيقة يترك بصماته على قلب الطفل وعلى ذهنه. نعم، هو لا يدرك في أول الأمر هذه المعاني ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولكنه بعد فترة يدرك ذلك من خلال هذه البصمات التي تترك في قلبه وفي عقله. ويمكن أيضا تلقينه مفاهيم الإسلام العامة يحفظها منذ الصغر، كان يقال له: ما دينك؟ من نبيك؟ كم تصلي في اليوم؟ من عدوك؟ يقول الشيطان. يقال له مثلا: الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره، أنه لا عز إلا بالإسلام. هذه كلمات قصيرة ووجيزة، ولكنها تحمل معاني عظيمة عندما ترسخ في ذهن أبنائنا، فيدركون بعد ذلك إذا كبروا أفضل وأحسن. أيها الإخوة، إنما ينحرف أبناؤنا بسببنا، بتقصيرنا وبإهمالنا، فالله سبحانه وتعالى كلفنا السعي في هدايتهم، أما النتائج التي قد تترتب على ذلك فهذا أمر متروك لربنا عز وجل، يختار في أولادنا وفينا ما يشاء. استغلال اللغة وهي النقطة الرابعة هنا معنا. اللغة أيها الإخوة في الحقيقة هي الأوعية والقوالب التي تنقل الفكرة والتصورات والعقائد والمفاهيم. فاللغة أيها الإخوة من أعظم ما يميز الأمم بعضها عن بعض، وهي جزء من الثقافة، فكل أمة لها ثقافتها الخاصة، فاللغة جزء من ثقافة الأمم، ومعلوم أن الثقافة من خصوصيات الأمم وليست من الأمور المشاعة. المشاع هو العلم، المشاع هو العلم كعلم الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء وعلم الطب، هذه العلوم مشاعة، هي علوم إنسانية. أما الثقافة فهي علوم خصوصية تخص كل أمة على حدة، اللغة، العقيدة، الأخلاق، الممارسات الاجتماعية، العادات، التقاليد، هذه متصلة بالأمم وهي خصوصية للأمم ليست كالعلم. فأقول اللغة هي عنصر التفكير، الإنسان يفكر بعقله أم بلغته؟ نعم، العقل هو الجهاز الذي يفكر به، ولكن اللغة هي المادة التي يفكر من خلالها، فاللغة أصلية ومهمة. ولعل مبحث اللغة ليس هذا مقامه. إتقان الطفل للغة مشكلة من المشكلات التي تواجه كثيرا من الآباء، فمشكلة اللعثمة والثأثأة والفأفأة التي قد تصيب كثيرا من أبنائنا، كثير من هذه قد ترجع إلى الوراثة، قد يكون في العائلة شيء من هذه اللثغة أو هذه اللكنة في بعض الأحرف فيهم، قد ترجع أحيانا إلى الوراثة، وأحيانا قد لا ترجع إلى الوراثة بل ترجع إلى المشكلات الأسرية. طفل في أصله حسن اللغة، متكلم، ليس عنده أي عيوب في اللغة، ولكنه يقع في أسرة سيئة، مشاكل بين الوالدين، منازعات، طلاق، انهيار الأسرة، فقد يصيب الطفل في هذه المرحلة شيء من هذه اللثغة وهذه الثأثأة والفأفأة من جراء هذه المشكلات الأسرية. وأحيانا العقوبات البدنية الغليظة التي قد يمارسها بعض الآباء أو بعض المعلمين، يعاقبون بشدة وبغلظة، فينتقل الطفل من أن يكون إنسانا سويا في قدراته اللغوية إلى أن يكون إنسانا ضعيفا لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إلا بعد جهد جهيد من خلال هذه الشدة والغلظة والقسوة التي يمارسها بعض المربين. وأيضا أحيانا من فرض الكلام عليه، الطفل لا ينبغي لنا أن نفرض الكلام عليه أو ندفعه دفعا إلى أن يتكلم، ولكن نوحي له إيحاء، نوحي له إيحاء بالكلام. أما فرض الكلام عليه فقد يسوق أحيانا إلى هذه الثأثأة والفأفأة. متى يبدأ التعليم للغة مع أطفالنا؟ التعليم للغة أيها الإخوة يبدأ مبكرا جدا، يبدأ عن طريق المناغاة، عندما تمارس الأم أسلوب المناغاة مع طفلها الصغير الرضيع، هنا أول لحظات تعليم اللغة. كثير منا قد يظن أن الطفل لا يتعلم اللغة، الطفل يدرك اللغة أكثر مما يمكن أن يمارسها، الطفل يستطيع أن يدرك اللغة ويفهمها أكثر بكثير مما يستطيع أن يتكلم بها، فقد تتكلم مع الطفل ويدرك ما تقول له، ولكن ما يستطيع أن يعبر عن ذلك، ما يستطيع أن يعبر ولكنه يدرك. من الأشياء المساعدة على إتقان اللغة، يذكر بعض الباحثين أن هناك علاقة بين أطراف الصغير، بين أصابعه وبين مواقع الكلام في عقل الطفل، مواقع الكلام في عقل الطفل هناك علاقة بينها وبين أصابعه. لهذا يقولون إذا أردت أن تحسن من كلام طفلك وأنت تتحدث معه تناول أصابعه أثناء الحديث، فإن في هذا تنمية لهذا الجانب من جهة عقله، تثير ذلك وتحسنه. من الأشياء المساعدة على ذلك أيضا أيها الإخوة الإصغاء للطفل، الإصغاء للطفل عندما يريد أن يتحدث. كثير من أطفالنا يصاب بالإحباط عندما يأتي ليتحدث معنا، يريد منا الانتباه لدقيقة أو دقيقتين فلا نعطيه فرصة، نقطعه، فإذا به يستعجل في الكلام ويفأفئ ويثأثئ، ما يستطيع أن يوصل إلينا المعلومة بطريقة صحيحة، فنقول لا بد من إعطائهم الفرصة. أعلم أن هذا فيه صعوبة علينا، في كثير من الأوقات ما عندنا وقت نعطيه لهؤلاء الصغار، ولكن لا بد من هذا، نعطيه شيء من الوقت حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه فإن هذا يشجعه على الكلام ويحسن من ألفاظه. يا إخوة، لا بد عندما نتحدث مع أطفالنا أن نستخدم أفضل العبارات وأحسنها وأفضلها لإيصال المعلومة، ولا ينبغي لنا أن نستخدم العبارات القبيحة أو السيئة أو التي لا خير فيها. يعني مثلا إذا كنت على الهاتف وابنك الصغير يتحدث بصوت مرتفع، فأنت ما تستطيع أن تتحدث على الهاتف وهذا يصرخ أو يتكلم بصوت مرتفع، فأنت تستطيع أن تغلق السماعة أو تبعدها عن فمك وتقول للطفل أسكت، أو تستخدم أي عبارة موجزة. عبارة أسكت ما الفائدة منها لهذا الطفل؟ عبارة مكررة كل يوم يسمعها وليس أي معلومة، ليس فيها أي معلومات إضافية وليس فيها أي فائدة لهذا الطفل، إنما هي عبارة زجر قاصرة. ولكن لو أنك استخدمت عبارة أخرى أطول وأثرى في مفرداتها، ألا يكون في هذا فائدة؟ فأنت تقول يا بني أنا أتحدث مع عمك فلان على الهاتف وصراخك بهذه الطريقة يمنعني من السماع، فما رأيك؟ هذه العبارة الطويلة أولا فيها إثراء لمعلومات الطفل وفيها كلمات كثيرة تثري عقله من جهة، ومن جهة أخرى غالبا ما ينصاع الطفل إذا استخدمنا معه هذه العبارات الطويلة. أما عبارة أسكت أو أس التي نستخدمها أحيانا فغالبا لا تعطي الجدوى إلا إذا أيقن الطفل أن معها عصا يمكن أن توقفه عند حده. أيضا مخالطة الطفل لمن في سنه من الأطفال أو من هم أكبر منه قليلا هذه أيضا تساعد على الكلام، فهو يدرك من كلام الصغار أكثر قد أكثر مما يدرك من كلامنا في بعض الأحيان، فهذا أيضا يساعده على الكلام. النقطة الخامسة استغلال الرياضة البدنية. استغلال الرياضة البدنية، أثبت البحث العلمي أيها الإخوة أن النشاط الحركي المنتظم أثناء الكلام يساعد على عمليات التفكير والانتباه والتذكر عند الطفل. الحركة الجسمية المنتظمة عند الكلام تساعد أحيانا في تنمية كثير من التفكير والانتباه عند الطفل. وقد أجمع التربويون على أن الرياضة البدنية تنمي القدرات العقلية، أن الرياضة البدنية تنمي القدرات العقلية، وأن التمرينات البدنية التي تسبق النشاط العقلي تساعد عليه. التمرينات البدنية يعني النشاط الرياضي الذي يسبق النشاط الفكري يساعد على تنمية هذا النشاط الفكري. لهذا نحن ننصح دائما الإخوة في برامجهم الثقافية وفي المراكز الصيفية وفي نحوها، ننصحهم دائما بأن يقدموا النشاط البدني على النشاط الفكري والثقافي، وذلك لسببين. أولا لهذا السبب الذي ذكرناه أن النشاط العقلي يساعد على النشاط الفكري إذا جاء بعده، وأيضا أن الأطفال إذا علموا أن هناك نشاطا رياضيا بعد النشاط الثقافي فإنهم يكرهون النشاط الثقافي ويسعون جاهدين للإسراع فيه وتلفيقه بأي طريقة حتى ينتقلوا إلى النشاط الرياضي. فنقول تقديم النشاط الرياضي على الفكري فهذا أفضل في نشاطاتنا حتى ما ينشغلوا ذهنيا، وحتى يساعدهم ذلك على تنمية النشاط الفكري. أيضا كبت النشاطات الحركية للطفل هذه في الحقيقة سيئة جدا، وتعكس على أولادنا انعكاسات غير مرضية. كبت النشاط أيها الإخوة الحركي يزيد في عدوان الأولاد ويدفعهم إلى أن يقوموا بالعداوات بين بعضهم البعض. ومن خلال تجارب علم النفس، وكنا لا نوافق على تطبيق ما يجري في علم النفس، ما يجري من التجارب في علم النفس على الحيوان على الإنسان، ولكن قد يستشف من بعضها إشارات تخدمنا في فكرتنا. أوتي بمجموعة من الفئران ووضعت في قفص ضيق أوتي بمجموعة من الفئران فوضعت في قفص ضيق فاقتتلت وجرح بعضها بعضا وزادت حركتها وإثارتها، ثم انتقلت هذه إلى مكان واسع رحب تتحرك فيه كيف تشاء فهدأت وسكنت. لهذا نقول هذا الكبت للحركة عند الأطفال لا يمكن أن ينتج إلا عدوانا بينهم وإلا نفرة بينهم، فنقول لا بد من يعني إخراج هذه الطاقة وتنفيس عن أولادنا بالنشاطات البدنية التي سوف تنعكس عليهم إيجابيا في نشاطاتهم العقلية. ولعل النشاط البدني هو أكثر ما يزعج المربين في المدارس وفي البيوت من كون هؤلاء الصغار ينطلقون يلعبون هنا وهناك فيزعجون الكبار. أقول أيها الإخوة إن اللعب في مرحلة الطفولة مهنة الصغير، مهنة الصغير في مرحلة الطفولة اللعب، فكما أن مهنتك معلم أو مهنتك موظف في دائرة حكومية فهو أيضا مهنته أن يلعب، والطفل الذي لا يلعب يوميا ولا يتحرك فهذا مريض يحتاج إلى علاج. وبعض الناس يظن أن لعب الأطفال قاصر على يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، أقول لا، إنما يلعب الطفل في غالب وقته وهذه مهنته وهذا أداؤه. ولكن قد يكون في بعض الأطفال حركة زائدة، قد يكون في بعض الأطفال حركة زائدة ونشاط زائد عن اللزوم، وهؤلاء الذين نعزيهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحكيم الترمذي في نوادره إذ يقول: عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره، عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. العرامة ما هي؟ العرامة هذه الشدة والغلظة التي تكون في بعض صغارنا والتي نشتكي منها، هذه تنقلب إن شاء الله في مستقبل هذا الطفل ذكاء وعقلا وفطنة، وهذا من فضل الله عز وجل، الغنم بالغرم، ما كان الله سبحانه وتعالى ليجمع للأب وللأم الصالحين يجمع لهم يعني شقاوة في الطفولة وبلادة في الكبر، فلا بد أن يكون الغنم بالغرم، فبقدر ما يعني غرم الأب في طفولة ابنه فإنه يغنم إن شاء الله إذا كبر هذا الابن. وقد لاحظنا في حياتنا العامة أن كثيرا من هؤلاء الذين كانوا لهم حركة زائدة في صغرهم كانوا من أذكى الناس عندما أصبحوا كبارا، وهذا الذي نعزي به الأب الذي ابتلي بطفل فيه حركة زائدة. النقطة السادسة: استغلال القراءة، استغلال القراءة. القراءة أيها الإخوة من أعظم وسائل المعرفة إن لم تكن هي المعرفة الحقيقية، ولهذا أول ما نزل من كتاب الله عز وجل من وحيه المبارك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم تنزل لا إله إلا الله أولا، وإنما نزلت هذه الكلمة إشارة إلى أن القراءة هي مفتاح العلوم والمعارف كلها، وأنها الدرب المؤمنين إلى النهضة والتفوق. الطفل أيها الإخوة لا يولد محبا للعلم ولا يولد محبا للقراءة، وإنما نسوقه نحن الآباء، نحن كمعلمين نسوقه إلى الكلمة المكتوبة، إلى أن يحب الكلمة المكتوبة ويقرأها، وذلك من وسائل متعددة. ومن أهم الوسائل التي نسوق بها أبناءنا إلى الكلمة المكتوبة ونحببه فيها أن يكون البيت بيتا مملوءا بالكتب. عندما يأتي أحدنا يؤسس بيته فيضع القائمة، ثلاجة، غرفة النوم، الباتجاز، الأشياء هذه، هل يقع في ذهنه وهو يضع هذه القائمة الطويلة أن يكون له مكتبة؟ لا بد لأطفالنا عندما يخرجوا إلى الحياة الدنيا، أول ما يخرجوا إلى الحياة الدنيا يشاهدون الكتب أمامهم، فالطفل في أول أيامه عندما يبدأ يتحرك يلعب بهذه الكتب، ولكنه بعد زمن يحبها ويقرأ ما فيها، فنسوقه بعد ذلك إلى هذه الكلمة المكتوبة فيحترم الكتاب ويعطي الكتاب قدره. ومما ينصح به الآباء أيضا أن يكون وردهم من القرآن يقرأ بجوار الطفل، فهذه بركة القرآن من جهة، ومن جهة أخرى يسمع الطفل هذه القراءة الرتيبة فيتعود عليها، بل كذلك قراءة السنة وقراءة شيء من الكتب، يعني مثلا أن تقرأ كتابا فاقرأه وارفع صوتك يعني قليلا حتى يسمع الطفل فيعتاد على صوت القراءة الرتيب، فإن في هذا أيضا مساعدة على سوقه إلى الكلمة المكتوبة. أيضا عندما نريد أن نحبب أطفالنا في القراءة فنبدأ معهم بالكتب المصورة التي فيها صور، فيها السيارة وفيها الطيارة وربما أيضا فيها بعض الحيوانات لمن يرى إباحة الصور الفوتوغرافية، فهذه الصور تقرن الصورة بالكلمة، هذا فيل أمامه الكلمة فيدرك كتابة الفيل مع شكل الفيل، ويدرك كتابة السيارة مع شكل السيارة، وهكذا نسوق أبناءنا إلى عالم الكتاب، إلى عالم الكلمة بكل وسيلة نستطيعها. أيها الإخوة، في سن الرابعة تقريبا أو الخامسة ونحوها ينمو ذكاء الطفل 50%، 50% من ذكاء الطفل ينمو في هذه المرحلة وهي الفترة ما قبل سن التمييز، فلا بد من استغلالها كأقصى ما يكون بكل وسيلة يمكن فيها أن ننمي عقله في هذه المرحلة. ولكن أقول لا ينبغي أن نسلك معهم أسلوب الإجبار، وأسلوب الإجبار في التعليم قبيح أيها الإخوة ولا يصلح، ولهذا نصت ندوة كتب الأطفال التي عقدت عام 1985 ميلادي نصت على تشجيع الأطفال على القراءة والإيحاء إليهم بذلك إيحاء، أما الإجبار فلا، فإن الطفل إذا أجبر على القراءة وضرب عليها فلعله بعد ذلك يكرهها ولا يحبها. ولعل مما ينصح به، ولعل الأمهات في هذا أجدر وأولى، أن تصنع الأم مثلا أحرف من البسكويت على شكل أحرف ألف باء تاء ثاء، أو تصنع أرقاما بالبسكويت فيقال للطفل هذا رقم كم، فإذا أصاب الرقم أعطي هذه البسكويت فتعلم وقرأ. ويمكن أيضا أن يؤتى بألواح كبيرة من الورق المعروف، هذا الورق المقوى الأبيض، ويكتب عليه الكلمات التي نريد، يكتب عليه الأحرف فتعلق في البيت حتى يدرك الطفل قبل سن التمييز، قبل سن دخول المدرسة يدرك الأحرف فيعرف الألف ويعرف الباء ويعرف الثاء ويعرف الأرقام، كل هذا يمكن أن يمارس مع الطفل إيحاء بلا إجبار، فنسوقه إلى عالم الكلمة شيئا فشيئا. أيضا إذا كبر قليلا وبدأ في الروضة وما بعد قليلا يمكن أن يقرأ العناوين الكبيرة كلافتات المحلات والدكاكين وكذلك المنشيتات المكتوبة على الجرائد يمكن أن يقرأها وهكذا. إذا كبر أيضا قليلا لا بأس بتشجيع الطفل على الكلام، كان يقال له احفظ هذه الخطبة وتعال واخطب فينا، فيصعد الطفل على الكرسي وقد حفظ جزءا من خطبة المسجد الحرام أو غيرها، يطلع يخطب هذه الخطبة بإيجاز شديد ويشجع على ذلك، فإن قابلنا بشيء من الخجل قلنا له يقرأ من الورقة فيقرأ ويسجل له في شريط كاسيت أو نحو ذلك، وكل هذا تشجيع. وهذه وسائل يا إخوة ليست توقيفية وإنما هي وسائل مفتوحة للأباء، ما كان مباحا لها منها فليستخدمه في تشجيع ابنه على القدرة على الكلام والقراءة ونحو ذلك. الطفل أيها الإخوة في طفولته المتأخرة قبل البلوغ في الثانية عشرة، في الحادي عشرة، في الثالثة عشرة، في هذه المرحلة يحب أن يعرف أخبار الفضلاء، أخبار العلماء، أخبار رجال الفكر، يحب أن يعرف المخترعات والآلات، له ميل إلى هذا. فلو أن الأب أتى له بشيء من كتب التراجم، شيء من كتب العلوم، البسيطة السهلة فإن في هذا خير كثير، خاصة أنه ما يميل بطبعه إلى هذه المعارف، فلو أتى له بشيء من هذه فإنه يتشجع ويقرأ. النقطة السابعة استغلال الكتابة العظيمة، كما يقول سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان، الذي علم بالقلم سبحانه وتعالى. يقول العلماء أنه لولا القلم لضاع علم كثير، فنعمة القلم نعمة عظيمة. يعبر عنها قتادة المفسر رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: الذي علم بالقلم، يقول: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه بأن علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وهذه إشارة واضحة إلى أهمية القلم والكتابة. والطفل يبدأ في استلامه للقلم، تمكنه من أن يتناول القلم ويكتب به شيئا ولو كان يعني يسيرا، هذا يكون ما بين الثانية إلى الرابعة. الفترة ما بين الثانية إلى أتم الثانية إلى الرابعة، هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يتناول القلم ويكتب به بعض الأشياء على ورق. ولكن أقول أيها الإخوة، لا ينبغي الإجبار، الإجبار على القراءة كما قلنا لا ينبغي، وكذلك هنا الإجبار على الكتابة لا ينبغي، وإنما يوحى إلى الطفل إيحاء. فأنت إذا أتيت لابن الثالثة أو الرابعة بورقة بيضاء كبيرة، وأتيت له بقلم سخين وألقيته بين يديه، ماذا سوف يفعل؟ سوف يتناول القلم ويكتب به على الورق، وهذا أمر سهل، لا يحتاج إلى توجيه، ولا يحتاج إلى ضرب، ولا يحتاج إلى عنف، ولا يحتاج إلى إجبار. يكفيك أن تفعل هذا من فترة إلى أخرى، فإنه ينساق معك إلى عالم الكتابة. بالنسبة للكتابة باليمين أو الشمال، هذه القضية أيها الإخوة قضية متصلة بالدماغ. الله سبحانه وتعالى قد جبل خلقه على أن يستخدموا أيمانهم، ولكن بعض الناس يشذون عن ذلك بأن يستخدموا أيديهم الشمال، فهذا لا شيء فيه، وإنما هو تركيب متصل بالدماغ، يصعب على الطفل أن يضبط هذه العملية، فهذا يعذر فيه ولا شيء فيه. وكان كثير من السلف يستخدمون أيديهم اليسرى في كثير من أمورهم، لكن استخدامها طبعا في الطعام وفي الفضائل فهذا لا يجوز أن يقدم يده الشمال في ذلك، بل يعود على اليمنى. أما في الكتابة، أما في العمل، أما في الأداء، فلا بأس أن يستخدم يده الشمال في هذا. فإذا كان الطفل ينصح في بداية كلامه أن يقول لا إله إلا الله، فيتلفظ برفع الجلالة، فأيضا نحن ننصح عند بداية كتابته أن يتقن كتابة لفظ الجلالة أيضا، بدلا أن يبدأ بكتابة اسمه أو اسم أبيه أو اسم أسرته. فالأولى والأحسن أن يبدأ أيضا بكتابة لفظ الجلالة: الله، أو لا إله إلا الله، أو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أولى من أن يتلفظ بهذه الألفاظ الصغر، فهو الآن ابن الخامسة أو السادسة، يدرك أكثر مما يدركه الرضيع عندما يخرج من بطن أمه. فإذا كان مستساغا الأذان في أذنه وقول لا إله إلا الله في أذنه وهو بعد لا يعقل شيئا، فلفظ الجلالة وهو ابن السادسة أو السابعة فهذا أولى وأفضل ولا شك. أيضا يمكن توجيه الطفل إذا كبر قليلا ودخل المدرسة أن يكتب قصة ويشجع على ذلك ويعطى على ذلك الهدية والجائزة، فنقول له: من كتب قصة من بنات أفكاره
ابن يعني الطفل في المرحلة الثالثة الابتدائية يستطيع إلى حد ما أن يكتب قصة، نعم قد تكون هزيلة ويكون فيها ضعف، ولكن يشجع ويبدأ معه في ذلك، وينصح أيضا الطفل في بعض مواقفه أن يكون بالكتابة. يعني مثلا إذا أراد شيئا من أبيه من أمه يقال له اكتب ذلك، اكتب لنا طلبا في ذلك، اكتب خطابا في ذلك، وإن كان هذا ليس بالأمور الإدارية، ولكن المقصود به أن يعوده على الكتابة. فإذا أردت أن تسوقه للكتابة بطريقة لبقة سهلة فعلق الكتابة بمحبوباته، تقول له أن تريد أن تخرج إلى رحلة؟ يقول نعم نريد أن نذهب إلى بيت عمنا فلان نزوره. قال اكتب مبررات ذلك في ورقة وأتني بها، فسوف ينطلق ويكتبها كأجمل ما يكون وأحسن ما يكون، فتكافئه على ذلك. والوسائل في هذا كثيرة، وينصح أيضا الآباء في موضوع الكتابة بتحسين الخط، خاصة وأننا الآن يعني أقبلنا على يعني انهزامية كبيرة جدا في خطوطنا ولا نحسن الكتابة، وخاصة بعد ما جاءتنا هذه الآلات الآن الحاسب الآلي، فأصبحنا لا نكتب شيئا، فنقول هذا فيه خطأ، فإن الخط العربي له قيمته وله مكانته الخاصة، فلا ينبغي أن نهمل ذلك أبدا. النقطة الثامنة استغلال القصة. القصة أيضا أيها الإخوة لها أثرها التربوي، والقرآن كما تلاحظون قد يعني ملئ بها بهذه القصص العظيمة التربوية. ومن مميزات القصص القرآني والنبوي أنه قصص حقيقي واقعي حصل في التاريخ وليس بخرافة. والصحابة رضي الله عنهم بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربى على هذا القصص، وخرج من التربية بالقرآن الكريم وما فيه من القصص جيل عظيم من أجيال الأمة، جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذه القصص يعني فوائد عظيمة في التربية. ونحن اليوم أيها الإخوة في القصة الحديثة المتصلة بالأطفال أو ما يسمى أحيانا بأدب الأطفال، أدب الأطفال اليوم متخلف، أدب الأطفال في العالم الإسلامي في العالم العربي متخلف جدا عن الأدب الذي يعني تطور في عالم الغرب. لهذا عندما جئنا لنكتب في أدب الأطفال ما وجدنا بين أيدينا إلا الأدب الغربي، فأخذنا نترجم من هذا الأدب ونأتي به إلى أبنائنا. هل الأدب الغربي يحمل شيئا من ثقافتنا؟ يحمل شيئا من عقائدنا؟ يحمل شيئا من أخلاقنا؟ لا يحمل شيئا، وإنما يحمل العبارة فقط، وكثيرا ما تكون هذه العبارة لا تتناسب معنا، فتنقل هذه الترجمة إلى لغتنا رفيكة ليس فيها أصالة، ليس فيها ما يخدم المنطقة الإسلامية. غالب هذه القصص الموجودة اليوم لا تخدم الفكرة الإسلامية، فانظر إليها قصص غالبها يكتب بالعامية، والعامية في حد ذاتها وسيلة هدامة لهذه اللغة العظيمة لغة القرآن الكريم التي لا بد أن تبقى إلى نهاية الدنيا. كل لغة أيها الإخوة يمكن أن تندثر ونرضى باندثارها إلا اللغة العربية، لا يحق أن تندثر لأنها مرتبطة بإيمان الناس وبعبادتهم، فلا بد أن تبقى إلى نهاية الدهر. أضف إلى ذلك أن هذه القصص التي يعني لا تنطلق من الفكرة الإسلامية في غالبها قصص خرافية لا حقيقة لها، يعني قرأ جراندايزر أو ميكي الوطواط سوبرمان، يعني هذه القصص ماذا تحمل؟ ما هل فيها شيء من الفكرة الإسلامية؟ أم أنها في الحقيقة تحمل فكرا مناهضا للفكرة الإسلامية؟ يقول أحد الباحثين في الحديث عن هذه القصص، يقول ولا شك أن لهذه القصص بجانب هدمها للغة العربية الفصحى فإن لها أثرها السيء في توجيه الأطفال، فهي لا تتضمن معاني تربوية رفيعة، كما أنها لا تهدف إلى غرس الأخلاق والقيم، إلى جانب أنها خرافية بعيدة عن الواقع والحقيقة، وأعظم من هذا كله أنها تغفل وجود الله عز وجل بالكلية، وإن حدث وذكر جل شأنه كان بلا دور حقيقي فعال، فإن أبطال تلك القصص والمجلات هم الذين يتحكمون في الكون ومقدراته بما أوتوه من القوة الخارقة والأجسام العملاقة والأجهزة الفتاكة، ولا يخضع الأب المسلم خطورة مثل هذه المنشورات على عقيدة الأولاد وأخلاقهم. أيها الإخوة، هذه القصص المتوافرة اليوم بيننا، ما هو المضمون التربوي الذي تحمله؟ أليس العنف جزء منها، جزء أصيل فيها؟ افتح هذه القصص، أي قصة منها، جراند دايجر، سوبرمان، ميكي، الوطواط، ألا تحمل العنف؟ بالذات هذه القصص التي تحمل المتفجرات وتفجير الكون وتفجير الناس وتفجير المدن والعماير، هذا كله عنف. هذا العنف إذا ترسخ في أبنائنا فإنه يكون مادة للجريمة والانحراف. القاسم المشترك الأصلي في هذه القصص والعنف أينما ذهب. والعجيب أن بعض هؤلاء الكتاب، وأذكر أني رأيت هذا في إحدى مجلات جراندايزر، عدد قديم كتب على الغلاف، أول صفحة في الداخل بعد الغلاف كتب عليها رئيس التحرير يقول قد تجنبنا العنف في هذه القصص. انظروا على أي درجة من الاستهتار بعقول الناس. القصة ليس فيها صفحة واحدة إلا تحمل العنف، ومع هذا يقولون في المقدمة أننا تجنبنا العنف. لماذا يقولون هذا؟ حتى تروج وتدخل عن طريق وزارات الإعلام فتجاز بصيغة أننا أجزنا العنف، ليس فيها عنف، وهي في الحقيقة تحمل كل العنف بكل معانيه. ثم هذه القصص يا إخوة تدور على ماذا؟ تدور على الصراع، أليس كذلك؟ دائما فيها صراع. على ماذا الصراع؟ نحن لا نعرف صراعا إلا بين الحق والباطل، فهنا صراع، دائما صراع بين حق وماذا. ثم بعد ذلك لماذا توصف هذه القصص بأن فلان خير وفلان ليس بخير؟ لماذا دائما بعض أبطال هذه القصص أناس هم الذين ينتصرون في النهاية وهم الأفضل في النهاية وهم الخيرين؟ لماذا؟ هل لأنهم أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل التقوى، أم مجرد اختيار؟ مجرد اختيار، فهذا أيضا قبيح، يميع القضية عند أطفالنا فلا تظهر صورة الحق من الباطل. ثم أضف إلى ذلك، من الذي يحكم الكون في هذه القصص؟ يعني سوبرمان مثلا، من الذي يحكم الكون عند سوبرمان؟ أليس هو سوبرمان أم الله؟ عندما يتمكن سوبرمان من أن يغير مجرى الكرة الأرضية فيجعلها تلف بالطريقة المعاكسة، أليس كذلك؟ كما يأتي أحيانا سوبرمان يغير مجرى الأرض، الأرض تلف بهذه الطريقة فيلف معها بطريقة معاكسة فيدير حركة الأرض، وكل هذا في الحقيقة مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به، بأن الذي يتحكم في الكون هو الله عز وجل وليس هؤلاء المخلوقات الضعيفة. أيضا هذه القصص تلفت إلى عدو وهمي، تلفت إلى عدو وهمي بأن هناك كواكب تحاربنا وأن هناك أجسام ومخلوقات غريبة في آخر الكون تأتي تقاتلنا ونحاربها وتحاربنا وأطباق طائرة ونحو ذلك. كل هذا إلفات لعدو وهمي عند الطفل، بدل أن يلتفت العدو الطفل لعدوه الحقيقي وهو القرآن وهو الشيطان عفوا وهو الشيطان، بدل أن يلتفت الطفل إلى هذا العدو الحقيقي فإنه يلتفت إلى عدو وهمي في آخر الكون لا يدري عنه ما هو، إنما هو أجسام وحيوانات ومخلوقات تريد أن تقاتل الإنسان وتبيد الأرض. أيضا بعض هذه القصص تمجد الحيوانات المكروهة والبغيضة التي يعني كرهتها شريعتنا، كتمجيد الفئران أو الخنازير أو الكلاب، وكل هذا أيضا فيه تأصيل لمحبة هذه الحيوانات وهي مكروهة في شريعتنا. أيضا قضية الغرام والحب الذي ينبعث بين هذه الحيوانات وبين هذه بين ذكر وأنثى، فيشيعون الحب بين القطط وبين الفئران وبين الحشرات، بل حتى بين الورود ونحوها، وهذه كلها إلفات للطفل إلى أمور جديدة لا ينبغي أن يطلع عليها. وأخبث شيء في هذه القصص أنها تغفل وجود الله عز وجل بالكلية، فلا يعرف من هذا الذي يدير الكون ومن هذا الذي يتحكم فيه. والأولى لنا جميعا أن نستخدم القصص النبوي والقرآني، ففيه الفائدة وفيه العلم النافع وفيه أيضا الإثراء الروحي لأبنائنا. تريد أن تؤذن؟ ها؟ ثالثا معوقات التربية العقلية. هناك العديد من هذه المعوقات التي نرجو من المربين أن يتجنبوها حتى لا يعيقوا النمو العقلي السليم لأبنائهم. ومن أهم هذه المعوقات الخوف الشديد. أيها الإخوة، الخوف الشديد يؤثر على العمليات العقلية، فيعيق الطفل على أن يكون مفكرا صحيحا، أو على الأقل يفهم ما يلقى إليه، أو على الأقل يستطيع أن يعبر عما في نفسه. فالطفل إذا كان خائفا في المدرسة وقد حفظ الدرس عن ظهر قلب في البيت، فإذا جاء بين يدي المعلم القاسي الشديد، فإنه من مجرد الخوف والنظر إلى هذا المعلم ينسى كل المعلومات التي عنده. فنقول الخوف من أكبر هذه المعوقات ولا بد من تجنبها. التوترات النفسية أيضا هذه معوقات في التربية العقلية. الطلاق الذي يحصل أحيانا بين الوالدين، فيتنازع الوالدان الأولاد، كل منهم ينازعه هذا الولد الصغير إليه، يجذبه إليه. أحيانا الضرب الشديد والعقوبات الغليظة التي يمارسها الآباء، المشكلات الأسرية، المنازعات بين الوالدين، كل هذا يمكن أن يكون وسائل لإعاقة فكرية وعقلية عند الطفل، لا يستطيع أن يفكر تفكيرا صحيحا، لا يستطيع أن يدرك المعلومات التي تلقى عليه فيفهمها ويستطيع أن يعبر عنها بعد ذلك ويخرجها من ذاكرته. أيضا من معوقات السمن، هذه السمنة المفرطة التي تكون في بعض أبنائنا، فهذه كثيرا ما تعيق أولادنا عن التفريق عن التفكير السليم. ومعلوم أن هذه السمنة لها دور في إخفاق النواحي العقلية والنشاط العقلي. ومن المعوقات أيضا أيها الإخوة المعاصي، بل المعاصي في الحقيقة من أعظم المعوقات للتربية العقلية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: المعاصي تفسد العقل، المعاصي تفسد العقل، فإن العقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل. ولا بد، يعني لا بد أن تطفئ هذا النور، فإذا طفئ ضعف ونقص، ضعف العقل. فلا بد من تجنيب أنفسنا المعاصي، وأيضا تجنيب أبنائنا، فلا يعتادوا على هذه الأخطاء والسواقط التي تضعف جانب العقل عندهم. أيضا الإهانة والازدراء والتحقير، فإن احترام النفس أيها الإخوة هو حجر الزاوية في التربية الصحيحة. احترام النفس حجر الزاوية في التربية الصحيحة، فإن هذا الازدراء والإهانة يضعف عند الطفل عقله ولا يستطيع أن يؤدي الأداء الأفضل والأحسن. في حين أنا لو شجعنا بعض الأطفال ورفعنا من معنوياتهم، ربما أتوا بأداء أفضل بكثير مما قد يأتي به من هو أذكى منهم وقد أهين وازدري به. هذا الإكثار على الولد بالتعليم، الإكثار على الولد بالتعليم. بعض الناس يريد أن يعني يتعلم ولده كل شيء، فيكثر عليه في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي الدخلة وفي الخرجة، فهذا فيه حقيقة إزعاج للطفل، ولا يستطيع الطفل أن يستوعب كل ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يكره ذلك، ولهذا يقول الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله يقول: وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب، يعني بعد ما يخرج من المدرسة لابد أن يرتاح بشيء من اللعب ولا يكثر عليه، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه يميت قلبه. يا إخوة، هذا الكلام في القرن السادس، في بداية القرن السادس يقول هذا الكلام: ويبطل ذكاءه وينقص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا، يعني عندما يكثر عليه يطلب الحيلة حتى يهرب من التعليم بأي طريقة من شدة ما يكثر عليه في ذلك. وأيضا أيها الإخوة، لا بد لنا أن نراعي الفروق الفردية، الفروق الفردية بين أبنائنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وزع الملكات ووزع كل شيء علينا قضاء وقدرا سابقا، فليس كلنا يستطيع أن يؤدي نفس الأداء العقلي، قد يتفوق بعض أبنائك على بعض، وبعض قد ينجح بعض قد يرسب، وكل ذلك راجع في الحقيقة إلى توزيع هذه الملكات وإلى ظروف كل واحد من هؤلاء. لا يمكن أبدا أن ينطبق اثنان في الدنيا، فكيف بالأبناء؟ لابد من مراعاة ذلك، وكل منهم يؤدي ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، والذي يجب علينا أن نسعى معهم إلى أقصى ما يمكن، نسعى معهم نحفزهم نعينهم، وبعد ذلك نترك لقضاء الله عز وجل ولما وزعه من الملكات بين الناس أن يكون ذلك قضاء كل ولد من أولادنا على حدة. التعليم المنظم لا ينبغي أن يبدأ قبل السادس، قبل أن يتم الطفل 6 سنوات لا ينبغي لنا أن نتركه يعني يتعلم التعليم المنظم، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء، يسابقون الزمان، يريد أن يدخل أبناءه المدرسة في 5 في 4.5، وهذا كله في الحقيقة إعاقة. الطفل إذا ألقيت إليه معلومات وألزم بها وهو لا يستطيع أن يدركها فإنه يتأثر تأثرا بالغا جدا، ويحتاج إلى جهود كبيرة حتى يستطيع أن يلاحق أقرانه، فإن الفروق بين الأولاد في الذكاء تحسب بالأشهر، الطفل الذي يتقدم أخاه 6 أشهر أو يتقدمه 9 أشهر فإنه أذكى منه، والذكاء ينمو مع الطفل شهريا بدرجات، فلا بد أن نراعي ذلك وأن نسير مع الأنظمة الموضوعة ولا نسابق الزمان. لا بد أيضا من إحسان اختيار المدرسة. أيها الإخوة، المدرسة التي تعرف أن فيها مديرا صالحا، فيها نخبة من المعلمين الجيدين، فيها يعني ما هو أفضل، فهذه ترشح دائما حتى إن كانت بعيدة بعض الشيء عن بيتك فهذه هي الأولى والأفضل، فإن واقع المدرسة اليوم واقع متخلف، مدارسنا في واقعنا في العالم الإسلامي والعربي وهنا أيضا قاصرة على تعليم الأبناء من الجهة العقلية فقط، ومع هذا حتى الجهة العقلية الناحية العقلية لم تتفوق عندنا في مدارسنا، إنما اكتفى المعلم واكتفت إدارة المدرسة بأنها تلقي المعلومة إلى أولادنا في أذهانهم، بعد ذلك يفرغون هذه المعلومة من أذهانهم في أوراق الاختبارات، ويعتبر بعد ذلك أن المعلم قام بما يجب عليه. والحقيقة التي كما قلنا ذكرناها قبل ذلك أن الأصل في التعليم أن تتولى المدرسة تعليم الطفل من كل الجوانب، من جانبه العقلي، من جانبه النفسي، من جانبه الروحي، من جانبه الاجتماعي، من كل جانب. وقد عبر أحد رجال التربية عن واقع مدارسنا، أختم بكلامه هذه المحاضرة، يقول رجل التربية هذا، يقول: مدارسنا تفتقر إلى التربية التي تقوي الجسم وتوجه طاقاته توجيها سليما، وتكاد تنعدم فيها التربية التي تغذي الروح وتلجم نزوات العواطف، وليس فيها القدر الكافي من النشاط الاجتماعي الذي يعين التلاميذ على تنمية الصفات الخلقية المرغوب فيها. فهذا واقع مدارسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا إلى مجدنا الذي كنا عليه في السابق تقدما وتفوقا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يجعل أبناءنا وأبناءكم قرة عين لنا ولكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكذب أيها الإخوة شيء آخر عن أحلام اليقظة. أحلام اليقظة غالبا ما يصاب بها الشباب بعد سن البلوغ. إذا دخلوا سن البلوغ يقع كثير منهم فيما يسمى بأحلام اليقظة، فيجلس فترة طويلة وهو متيقظ صاحي ليس بنائم، ولكنه يغرق ربما إلى ساعة أو ساعتين أو ثلاثة يفكر في أشياء مستقبلية وعن حياته التي سوف يكون عليه، وهذه لها علاجها، ليس هذا مقامها. أما الكذب عند الأطفال فالطفل في الحقيقة لا يدرك الكذب إلا بعد سن التمييز. الطفل غالبا لا يدرك يعني قباحة الكذب إلا بعد سن التمييز. قبل ذلك قد يكذب وقد يدرك بعض أنواع من الكذب، ولكن هذا يعتمد على ذكائه. فالطفل الذكي يدرك الكذب قبل سن التمييز، أما غالب أطفالنا فقد لا يدركون الكذب وقباحته إلا بعد سن التمييز. ولكن ليس كل كلام الصبي كذب، فبعض الأطفال قد يكذب لمصالح معينة. طفل محروم فقد يكذب لحرمانه فيدعي أن عنده أشياء ليست عند غيره. طفل يكذب خوفا من الوقوع في العقاب، بعض الآباء يعاقب عقابا غليظا، بعض المعلمين يعاقب عقابا شديدا، لهذا قد يعني يذهب الطفل إلى الكذب. وأحيانا يكون الكذب خياليا عند الطفل، فالطفل ابن الرابعة الخامسة قد يدعي أشياء ويتكلم بأمور هي في الحقيقة كذب، ولكن هو لا يقصد الكذب. فقد يقول لك أنا أستطيع أن أسوق السيارة، وأنا أسوق السيارة وأذهب هنا وهنا وجئت وأستطيع أفعل كذا. تقول له يعني أنت كذاب، هذا لا ينبغي أن يقال له ذلك، ولكن يقال يا بني هذا الذي تقوله خيال وليس بحقيقة، تجذبه إلى الواقع، تشير إليه الواقع، لكن لا تقول له أنت كذاب. وإنما الكذب يكون بعد سن التمييز عندما يدرك الطفل قباحة الكذب. إذا تركته فإنه يعتمد على نفسه، وإذا عودته على أن يعتمد عليك فإنه سوف يعتمد عليك إلى النهاية. فكما تعوده من أول الأمر على أن يكون معتمدا على نفسه فإنه يسلك كذلك. أما إذا عودته أنه يعني يعتمد عليك فسوف يعتاد على ذلك. والطفل إذا ضمن أنه إذا رجع إلى البيت هناك من يعيد له الدرس ويشرح له فإنه لا يتنبه في الفصل، يجلس في الفصل مسرحا لاعبا منهمكا ينظر هنا وهنا، لأنه يضمن أنه إذا رجع إلى البيت فإن أباه سوف يعيد له الدرس أو أمه فلا يهتم. فأقول بقدر ما تعوده على أن يكون ذلك من عند نفسه بقدر ما يعتاد.
هل صحيح أن الطفل يكتسب المبادئ والسير في 5 أو 6 سنوات الأولى من عمره؟
نعم أيها الإخوة، السنوات الأولى هذه هي البناء الأساسي لما بعدها، ومن فاتته التربية في السنوات الأولى فقد فاتته التربية. الطفل كما تنشئه من أول الأمر على أمور معينة هي هذه الأمور التي لا بد أن تبقى معه بعد ذلك. كثير من الآباء يظن أنك تترك الطفل على غاربه، تترك حبله على غاربه في أول الأمر حتى يبلغ 7، هذا قبيح، لا يمكن أن نفعل هذا. أنت في بعض الأحيان قد تجامل ابنك في أن يقول الكلمة النابية عندما يكون ابن 3 أو 4، تخرج الكلمة السيئة النابية من فمه جميلة لطيفة لكونه صغيرا فتضحك له، ولكن إذا بلغ الثامنة هل تقبل منه هذه الكلمة؟ لا تقبلها. فإذا كنت لا تقبلها في الثامنة من باب أولى لا تقبلها أيضا في الرابعة ولا تضحك له في ذلك. الأصل فيما يقع على أطفالنا من الأخطاء هو التنظيف أولا بأول، كل ما وقع الطفل في خطأ نبهناه على ذلك الخطأ، وبقدر ما تسكت على الأخطاء بقدر ما تتراكم هذه الأخطاء على أولادنا، فتأتي لتغسل هذه الأخطاء ما تستطيع، فلا بد من يعني إزالتها أولا بأول. الكلمات النابية والقبيحة لا ينبغي أن يسمعها في البيت، والبيت هو الأساس أيها الإخوة. الشارع لا نستطيع أن نحكمه، الإعلام لا نستطيع أن نحكمه، ولكن لا بد أن نحكم بيوتنا، فلا نستخدم نحن الآباء والمربين أي كلمة قبيحة، لا نستخدمها أبدا. وإذا تلفظ بها الطفل الصغير إذا خرجت من فمه جميلة كما هي يعني كما هو الواقع فلا نضحك له ولا نسعد بهذه الكلمة، بل نرد عليه ونكشر في وجهه. وإذا ضحكت له عند مسلك قبيح فإنما تؤصل في نفسه هذا المسلك وتعوده عليه.
هذا سائل من أول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، وسؤالي هو أن هي ابنة فصيحة لله الحمد، ولكن مشكلتها أن عندها لكمة في بعض الحروف كالكاف والقاف، فما هو العلاج؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. اللكنة هذه إذا لم تكن وراثية، إذا لم تكن أصلا وراثية فهذه أمرها سهل، إذا لم يكن أيضا هناك عوائق نفسية من عقوبات شديدة أو مشاكل أسرية ساقتها إلى هذه اللكنة فلا شيء عليها، فبعد فترة تزول هذه اللكنة، بعد فترة تزول. وإذا لم تزل هذه الفترة فيفضل عرضها على الطبيب ليرى، قد يكون عندها شيء من تشوه في الفم، في الفك، في حجم لسانها، في صف أسنانها ونحو ذلك، هذه كلها تؤثر. لكن الغالب إذا كانت صغيرة جدا فغالبا ما تزول هذه اللثغة وتعود إلى طبيعتها إن شاء الله.
هذا سائل يقول في وقت الشباب كثير من الابتعاد والشباب عن تربية الأطفال بحجة الشهوة والأرواح، فهل تكون المرأة بأعباء التربية لوحدها وتستطيع ذلك؟
الأصل في تربية الأولاد الجهد الأكبر للمرأة، المرأة هي الأساس في الحقيقة في التربية الأسرية، وهي عمود التربية في البيت، ومن وفق إلى امرأة صالحة فقد كفته جهد ضخم جدا من التربية. ولا يفهم من هذا الكلام أن الأب لا يدري ما يجري، المرأة في التربية تقوم بالتفصيلات وتعلم الجزئيات، والأب في التربية يقوم بالكليات ويعرف الأمور العامة، له إشراف عام على ما يجري في البيت، ولكن التفصيلات الدقيقة فهذه إلى المرأة، هذا باختصار شديد. ولكن لا يفهم من هذا الكلام أن الأب لا يدري ما يجري في بيته، القضايا الكبرى والقواعد العظمى في التربية والأهداف هذه لابد أن تكون يعني منمطة ومنصوص عليها من الأب، أما التفصيلات الجزئية فإنما تقوم بها المرأة، لهذا المرأة هي الأساس في التربية.
قول السائل أن نوع التغذية تأثير على تلقي الطفل العلم؟
يذكر عن بعض العلماء أن هناك بعض الأغذية المفيدة يعني كالثريد، يذكرون أنه من غذاء العلماء وكان محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل به عائشة عندما أراد تفضيلها عليه الصلاة والسلام، وكذلك يذكرون الزبيب وهذا العنب المجفف، ويذكرون اللوز بأنواعه، فهذه كلها ذكرت من العلماء، وذكر أن أهل الحديث لرغبتهم في الحفظ، وتعرفون أن الحديث كانوا يعتمدون على الذاكرة اعتمادا كبيرا، فكانوا كثيرا ما يأكلون الزبيب، وهذا منقول عن كثير من علماء السلف. وقد لوحظ أيضا هنا أن من أكل الزبيب من أبنائنا خاصة في فترات الاختبارات فإنهم يدركون أكثر من غيرهم، وأيضا يضاف إلى ذلك الفسفور الموجود في السمك. ينصح كثير من الآباء أن يأكل أبناء السمك خاصة في فترات المدارس وخاصة في فترات الاختبارات، فإن هذا إن شاء الله فيه فائدة تنعكس عليه. على كل حال المراجع كثيرا ما أسأل عنها، ولكن أقول باختصار كل مرجع في الأطفال مفيد، كل مرجع في الأطفال مفيد، إلا أننا ننصح الأب الذي ليس له خبرة وليس له قدرة على التمييز بين الخير والشر وبين ما هو نافع وما هو غير نافع، فهذا يقتصر على الكتب التي ألفها رجال التربية الإسلامية من الإسلاميين يقتصر عليها، وكتب السلف أيضا يقتصر عليها. أما من له ملكة وقدرة على أن يستطيع أن يميز فليقرأ كل كتاب وقع في يده سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، ينتقي منه ما يفيد ويذر ما لا ينفع. هذا باختصار شديد. على كل حال نحن نفرق دائما بين الخجل والحياء. الخجل هو من هذا النوع أنه لا يستطيع أن يواجه الناس، أما الحياء الذي يمنع صاحبه من يقع في الخطأ والانحراف فهذا الذي نسعى له، نسعى له ونحبه، وهو الذي رجحه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. أما الخجل من هذا النوع فهذا مبغوض. وعلى كل حال إذا كان جزء من هذا الحياء في البنت نستخدمه لمنعها من الوقوع في الخطأ، أما مواجهة الناس فينبغي تدريبها على ذلك تدريبا لا تدفع دفعا. فالدفع الذي يفعله بعض الآباء كان يقول لا تكلمي، كان يقول لا افعلي كذا، كان يقول، فهذه الكلمات لا تفيد شيئا، ولكن يتدرج بالبنت في عالم الاجتماع مع الناس تدرجا. وغالبا ما يحصل هذا من الأطفال الذين لا يندرجون مع الناس. الآن نحن نعيش كما يقولون في الأسر النووية، أب وأم وأطفال وخادمة، لا يرى الأطفال من المجتمع إلا هذا المجتمع، فهؤلاء كثيرا ما يكونون يعني ضعيفي الصلة الاجتماعية. فالذي يرجح بالنسبة لهذه البنت ولأمثالها أن يكونوا في مجتمع عام مع الناس، يدخلون ويخرجون ويخرجون إلى رحلات، ولا تحث البنت على الاجتماع، يعني لا يقال لها افعلي كذا افعلي كذا، تترك فهي بعد فترة تكون اجتماعية ولا شيء في هذا. على كل حال بالنسبة للعقوبة البدنية الراجح فيها أنه لا يعاقب، الأصل أنك لا تعاقب بدنيا ولا بأي نوع ما دام أنك لا تحتاج إلى ذلك. والضرب الذي هو نوع من أنواع العقوبات هو كالسماد للأرض كالسماد للنبات، فهل تستخدم سمادا لكل الزرع أم هناك زرع لا يستخدم له السماد؟ لا يستخدم لبعض الزرع السماد، بل ربما تزرع أشجارا كثيرة ولا تستخدم لها السماد، ثم انظر إلى هذا السماد كم تستخدم منه، أتضع السماد كل يوم أم في أحيان أم مرة في السنة؟ فنقول الضرب لا بد أن يكون نادرا وقليلا، والأفضل أن لا يستخدم إلا عند الحاجة والضرورة. أما وقوع الضرب متى يكون فهذا راجع إلى الاجتهاد، راجع إلى اجتهاد الآباء، متى أدرك الطفل العقوبة فيجوز هناك أن تعاقبه. أما إذا كان الطفل لا يدرك العقوبة فإنك لا يصح منك أن تعاقبه. وبعض الناس يرجحون أن لا تكون العقوبة إلا بعد العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة أنهم يضربون عليها لعشر. والصحيح الذي يعني أميل إليه أن العقوبة تكون في أي وقت ما دام أن الطفل يدرك العقوبة. مثلا ابن الثالثة هل يدرك العقوبة؟ لا يدرك العقوبة، لا يعاقب. لكن ابن الثامنة يدرك العقوبة؟ يمكن أن يعاقب. ولكن مع كل هذا لا نرشح العقوبة البدنية إلا في أضيق الحدود، وأن نستخدم العقوبات المتنوعة كالزجر والحرمان والسجن أحيانا في المناطق الآمنة في البيت ونحوها قبل أن نصل إلى العقوبة البدنية، فإن العقوبة البدنية كالكي، والكي آخر العلاج. طبعا هذه مشكلة من المشاكل التي وقع فيها نقاش كبير في هذه الأيام تحت ضغط العالمي وانتشار يعني ما يعني موقعنا في العولمة، وأصبح الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية فإنه يصبح إنسانا يعني مهمشا في واقع الحياة. لكن أقول أيها الإخوة إن الذي لا يحترم لغته ولا يتقن لغته الأصلية خاصة العرب ولغة القرآن فإنه لا يفلح في شيء، اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية أجمع الباحثون من رجال الغرب والشرق، ممن بحث المسألة لا من الذين لم يبحثوها، ممن بحث المسألة أجمعوا على أن اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية تؤثر على لغة الأم، سلبا. فإذا كان كذلك الأمر فلا ينبغي أن تعلم في المرحلة الابتدائية. وأما المرحلة الإعدادية فقد اختلف الباحثون، فمنهم من قال تؤثر ومنهم من قال لا تؤثر، والراجح عندنا هنا الذي نسير عليه أنها تدرس المرحلة الإعدادية، وهذا لا يكون إلا بعد أن تكون اللغة قد ترسخت في المرحلة الابتدائية. أما إدخالها في المرحلة الابتدائية من الروضة فصاعدا فهذا خطير جدا. فانظر فقط إلى ميكانيكية الكتابة فقط، اللغة العربية تكتب من الجهة اليمنى واللغة الإنجليزية تكتب من الجهة اليسرى، فهذه الميكانيكية كيف يستطيع أن يدركها العقل عند الطفل؟ فهذا في غاية الصعوبة.
هذا المحاضرة قيمة، ونذكر إخوتنا أيضا أن هناك غدا في هذا المسجد محاضرة تقوية أخرى بعنوان التربية والأسرة المسلمة. نسأل الله